الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون المدني، الملكية والتأمين. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الطلاب وبنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أهلا وسهلا بكم في محاضرة اليوم وعنوانها آثار الرهن الحيازي. على أنه قبل البدء في موضوع المحاضرة، نذكر أبناءنا وبناتنا بموضوع المحاضرة الماضية، والذي كان بعنوان مقدمة في مفهوم التأمينات وفي الرهن الحيازي تعريفه وخصائصه وشروط نشوئه. بينا المقصود بمصطلح التأمين وأنواع التأمينات، حيث تنقسم إلى نوعين: الأول التأمينات العينية، والثاني التأمينات الشخصية. وعرفنا أن التأمينات العينية تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع: الرهن الحيازي، والتأمين العقاري، وحقوق الامتياز. ثم بدأنا أول نوع من أنواع التأمينات العينية، وهو الرهن الحيازي. حددنا المقصود بالرهن الحيازي وخصائصه وشروط نشوئه، وعرفنا أن عقد الرهن الحيازي عقد عيني يلزم لقيامه قبض الدائن المرتهن للشيء المرهون، ولذلك يلزم لقيام هذا العقد وجود واقعتين: الأولى تعتبر واقعة غير مباشرة لنشوئه، وهي واقعة عقد الرهن الحيازي المتمثل في الرضا الإيجاب والقبول، والواقعة الثانية هي واقعة مباشرة لنشوئه، وهي واقعة القبض أو الحيازة، سواء كان المرهون عقارا أو منقولا. وإذا عدنا إلى موضوع محاضرة اليوم، وهو آثار الرهن الحيازي، أي الالتزامات والحقوق التي يرتبها عقد الرهن الحيازي بعد انعقاده، سواء في العلاقة بين الدائن والمرتهن أم في العلاقة بالغير، فإنه يمكن تناول هذا الموضوع في ثلاثة محاور. نتناول في المحور الأول آثار الرهن الحيازي في العلاقة بين المتعاقدين، أي الدائن المرتهن والمدين الراهن. ونتناول في المحور الثاني آثار الرهن الحيازي بالنسبة للغير، ونتناول في المحور الثالث انقضاء الرهن الحيازي. المحور الأول آثار الرهن الحيازي بالنسبة للمتعاقدين. يرتب عقد الرهن الحيازي التزامات وحقوقا في ذمة كل من المدين الراهن والدائن المرتهن. ألف التزامات وحقوق المرتهن. أولا التزامات المرتهن، وتتمثل هذه الالتزامات في الآتي: واحد الالتزام بحفظ المرهون وصيانته. يتفق الفقه القانوني على أن الراهن يتحمل نفقات الحفظ والصيانة، وعلى الدائن المرتهن دفع هذه النفقات بدون إذن الراهن باعتباره حائزا للمرهون، ثم يرجع بما أنفق على الراهن باعتباره المالك للشيء المرهون والمسؤول عن الإنفاق عليه. أما القانون اليمني فلم يصرح بتحمل الراهن لهذه النفقات. وأما الفقه الإسلامي فيميز بين نفقات لازمة لبقاء المرهون وهذه النفقات باتفاق تكون على الراهن لأنه هو المالك. ووفقا لرأي جمهور الفقه الإسلامي فإن للمرتهن أن يدفع هذه النفقات دون الحصول على إذن من الراهن، وله الرجوع على الراهن بعد ذلك بما أنفق. وبين النفقات اللازمة لحفظ الشيء المرهون وتكون وفقا للرأي الراجح على الراهن أيضا باعتباره المالك للمرهون. والأصل في القانون المدني اليمني أن التزام المرتهن هنا هو التزام ببذل عناية، وبالتالي إذا هلك المرهون في يده فإنه لا يضمن إلا إذا أثبت الراهن تقصير المرتهن في بذل العناية اللازمة لحفظ المرهون. لكن القانون اليمني جعل التزام المرتهن في هذه الحالة التزاما بتحقيق نتيجة هو المحافظة على المرهون وإعادته كما تسلمه، ما لم يثبت أن هلاكه كان بسبب أجنبي. اثنان، الالتزام باستثمار المرهون. على المرتهن في ظل القانون المدني المصري استثمار المرهون، أما في القانون المدني اليمني فليس واجبا على المرتهن استثماره، على أنه يجب على الدائن المرتهن ألا يخرج في استثمار الشيء المرهون عن أعمال الإدارة المعتادة، فعليه استغلال المرهون بحسب ما كان عليه الحال وهو بيد الراهن. وإذا قصر المرتهن في الإدارة والاستثمار فللراهن المطالبة بالتعويض عن أي ضرر أصابه نتيجة تقصير المرتهن، بل إن للراهن حق طلب وضع المرهون تحت الحراسة أو طلب استرداده إذا أساء المرتهن إدارة واستغلال الشيء المرهون. وعلى المرتهن تقديم حساب عن نتيجة الاستغلال، ويخصم مقابل الانتفاع وغلة المرهون بالمقاصة مع ما هو مستحق له حتى ولو لم يكن قد حل أجل دينه. انظر بقية التفصيلات من الكتاب المقرر. ثلاثة، الالتزام برد الشيء المرهون. يلتزم المرتهن برد المرهون إلى المدين الراهن إذا انقضى الرهن، إما بصفة أصلية أو بصفة تبعية، وسيأتي الحديث عن أسباب الانقضاء فيما بعد في المحور الثالث. وللراهن استرداد المرهون بدعوى الرهن الحيازي، وهي دعوى شخصية تنشأ من عقد الرهن الحيازي. وله فضلا عن هذه الدعوى دعوى عينية تسمى دعوى استرداد المرهون، وتسمى أيضا دعوى الاستحقاق العينية بصفته مالكا للمرهون. انظر في التفرقة بين الدعويين المقرر صفحة 82. ثالثا، حقوق المرتهن. للمرتهن الحق في التنفيذ على أموال الراهن وعلى الشيء المرهون، لأن له في الحقيقة صفتين: دائنا عاديا وصاحب حق عيني يعطيه ضمانا خاصا. فهو كدائن عادي له أن ينفذ على جميع أموال المدين بمقتضى الضمان العام الذي يشترك فيه مع بقية الدائنين، وله أن ينفذ على المرهون استنادا على ما له من ضمان خاص، وذلك لاقتضاء حقه من ثمن المرهون وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات. أما إذا كان الراهن كفيلا عينيا لم يكن مسؤولا في جميع أمواله، بل تقتصر مسؤوليته على المال المرهون لأنه كفيل فقط وليس مدينا. بقية التفاصيل صفحة 84. باء، التزامات وحقوق الراهن أي المدين. أولا، التزامات الراهن. يقع على الراهن في ظل القانون المصري جملة من الالتزامات الناشئة من عقد الرهن الحيازي باعتباره عقدا رضائيا، وهي الالتزام بإعضاء شيء، والالتزام بتسليم الشيء المرهون، والالتزام بضمان سلامة الرهن ونفاذه. أما في القانون المدني اليمني فعقد الرهن الحيازي عقد عيني، وبالتالي فإن التسليم أو القبض ليس مجرد أثر من آثار عقد الرهن الحيازي، فالعقد ملزم لجانب واحد هو المرتهن، ولا يرتب أي التزام في جانب الراهن، وهذا ما يراه مؤلف المقرر. ولكن على الرغم من اعتبار عقد الرهن الحيازي عقدا عينيا، مسايرة منا لموقف المؤلف، إلا أننا نرى أنه إذا تم القبض أي الحيازة فإنه يترتب في ذمة الراهن التزامات من هذا العقد، مما يجعله عقدا ملزما للجانبين. وهذه الالتزامات هي الالتزام بإعطاء إذا كان المرهون عقارا، ذلك أن الرهن الحيازي إذا كان محله عقارا لا يكون نافذا إلا إذا قام الراهن بمساعدة الدائن المرتهن على إتمام إجراءات قيد الرهن في الشهر العقاري. كما يلتزم الراهن أيضا بضمان سلامة الرهن، أي ضمان التعرض والاستحقاق الصادر من الغير، فكيف يمكن أن نعتبره عقدا ملزما لجانب واحد فقط هو المرتهن؟ على أن الراهن يلتزم بنفقات الحفظ والصيانة التي يكون الدائن قد أنفقها على الشيء المرهون وهو بيده، ويلتزم أيضا بتعويض المرتهن عن الضرر الذي يسببه له المرهون، كما لو كان حيوانا مصابا بمرض مثلا فانتقل المرض إلى حيوانات الدائن. ومصدر هذين الالتزامين ليس هو عقد الرهن الحيازي، بل واقعة جديدة لاحقة على العقد، هي الفعل النافع أو الفعل الضار. ثانيا، حقوق الراهن. يظل الراهن مالكا للمرهون، لكنه مقيد في ظل القانون اليمني، حيث يكون تصرفه القانوني في الشيء المرهون موقوفا على إجازة المرتهن، كما أن التصرفات المادية غير جائزة منه ومن المرتهن أيضا ما لم يتفقا على القيام بها. المحور الثاني، آثار الرهن الحيازي في مواجهة الغير. الغير هنا هو كل من يتأثر بحق الدائن المرتهن في الأفضلية، فيدخل في الغير سائر الدائنين العاديين ومن لهم ضمان خاص على المال المرهون ومن اكتسب حقا عينيا على الشيء المرهون. ويخول الرهن الحيازي حقوقا للمرتهن في علاقته بالغير، هي الحق في حبس المرهون والحق في التقدم على الدائنين العاديين. ألف، الحق في الحبس. للمرتهن الحق في حبس الشيء المرهون حتى يستوفي حقه كاملا في ذمة المدين، ويثبت الحق في الحبس حتى لو كان المرهون في يد عدل، حيث يلزم العدل بحبس المرهون لحساب المرتهن، كما يحتج بهذا الحق في مواجهة مشتري المرهون من الراهن إذا كان الشراء بعد الرهن، وله أن يحتج به كذلك في مواجهة دائن الراهن، كما لو رتب الراهن على المرهون رهنا ثانيا. فإذا كان الشيء المرهون عقارا فيحبسه الدائن المرتهن في مواجهة الدائن المرتهن الثاني إذا كان قد سبق إلى قيد الرهن في السجل العقاري، وإن كان منقولا فله حبسه عن المرتهن الثاني أيضا بناء على أسبقيته في حيازة الشيء المرهون. على أن الدائن المرتهن لا يجوز له الاحتجاج بالحق في الحبس في مواجهة المالك الحقيقي للمرهون إذا كان الراهن قد رهن شيئا لا يملكه ولم يأذن بالرهن المالك الحقيقي للمرهون، ولا يحتج بالحق في الحبس أيضا في مواجهة الراس عليه المزاد، حيث ينتقل حق المرتهن إلى ثمن الشيء المرهون. ب، الحق في التقدم أي الأولوية، معناه موضوعه نطاقه. معنى الحق أو معنى الحق في التقدم حق الدائن المرتهن في أن يتقدم في اقتضاء دينه من ثمن المال المرهون أو من المال الذي يحل محله، وذلك بالأفضلية على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة. ويحل التزاحم بين الدائنين لمدين واحد في ظل القانون المدني اليمني على النحو التالي: بالنسبة للدائنين العاديين يتقدم عليهم الدائن المرتهن في جميع الأحوال أيا كان تواريخ نشوء ديونهم سابقة على عقد الرهن أو لاحقة عليه، فيقتضي الدائن المرتهن دينه قبل هؤلاء. بالنسبة للدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة، فلا يتلقون سوى حق موقوف على إجازة الدائن المرتهن أو على فكاك الرهن أي إنهائه، ولذلك فلا يتصور التزاحم في هذه الحالة. بالنسبة للدائنين أصحاب حقوق الامتياز، فإن كانت هذه الحقوق من حقوق الامتياز العامة أو الخاصة الواردة على منقول، فلهم الأولوية على المرتهن في استيفاء حقوقهم ما لم يكن الدائن المرتهن حسن النية لا يعلم بوجود حقوق امتياز على المرهون. لمعرفة أنواع حقوق الامتياز انظر الصفحة 158 من الكتاب المقرر، ففيها تفصيل. أما إذا كانت من الحقوق الخاصة الواردة على عقار، فتكون الأولوية للأسبق في الغيد في السجل العقاري. اثنان، ومن حيث موضوع التقدم، فحق الدائن لا يتعلق بثمن المرهون فقط، بل يمتد إلى ثمراته كنماء المرهون المتصل به أو المنفصل عنه، وكذلك ملحقات المرهون وأي مقابل يحل محل المرهون، سواء كان هذا المقابل تعويضا عن هلاكه أو ثمنا مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة. أما من حيث نطاق التقدم، فالدائن يستوفي بالأفضلية أصل الدين وملحقاته مثل المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ المرهون وصيانته، ومصروفات العقد الذي أنشأ الدين، ومصروفات عقد الرهن الحيازي وقيده إذا كان المرهون عقارا. المحور الثالث انقضاء الرهن الحيازي. ينقضي الرهن الحيازي بطريقة تبعية إذا انقضى الالتزام المضمون به، وقد ينقضي الرهن الحيازي بطريقة أصلية أي مستقلة مع بقاء الالتزام المضمون قائما. ألف، انقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعية إذا انقضى الدين المضمون بالرهن الحيازي انقضى تبعا له الرهن الحيازي. وأسباب انقضاء الالتزام متعددة، وهي: واحد، الوفاء، وهو السبب الأول والطبيعي لانقضاء الالتزام سواء تم من المدين أي الوفاء الراهن أو من غيره. اثنان، الإبراء من الدين، حيث يبرئ الدائن المدين من الدين فيسقط الرهن بالتبعية. ثلاثة، الوفاء بمقابل، حيث لا يوفي المدين الالتزام الأصلي وإنما يقدم شيئا آخر يقوم مقام الالتزام الأصلي إذا قبل الدائن ذلك، فيسمى لذلك وفاء بمقابل فينقضي معه الرهن. أربعة، التجديد. والتجديد هو استبدال دين جديد بدين قديم في أحد عناصره الثلاثة، وهي الدين أو المدين أو الدائن. فإذا حدث مثل هذا التجديد كان سببا لانقضاء الرهن الحيازي، ولكن القانون لا يمنع انتقال الرهن الحيازي إلى الدين الجديد، وانظر تفصيل ذلك في صفحة 105 من المقرر. 5 المقاصة أي المساقطة كما يقول القانون المدني اليمني، وهي انقضاء الدينين المتقابلين بقدر الأقل منهما. فإذا نشأ للمدين في ذمة الدائن دين يساوي ما له في ذمة المدين، وتمسك المدين أو الدائن بالمقاصة انقضى الدين بالمقاصة وانقضى تبعا له الرهن الحيازي. 6 استحالة التنفيذ بسبب أجنبي لا يدل المدين فيه. فإذا كان البائع مثلا ملتزما بتسليم المبيع في تاريخ معين، وكان قد رهن شيئا لدى المشتري ضمانا للوفاء بالتزامه بالتسليم، ثم هلك المبيع بقوة قاهرة كالحريق مثلا، فإن الالتزام وهو التسليم ينقضي، وينقضي بالتالي الرهن الحيازي. أما إذا كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ المدين فلا ينقضي الدين، ويبقى الرهن ضامنا لما ينشأ في ذمة المدين من التزام بالتعويض. باء انقضاء الرهن الحيازي بصفة أصلية. ينقضي الرهن الحيازي بصفة مستقلة عن الالتزام المضمون، حيث يظل الالتزام قائما في ذمة المدين في الأحوال التالية: 1 فسخ عقد الرهن الحيازي لأي سبب كان. 2 إذا زال قبض المرتهن للمرهون بسبب لا يرجع إليه. 3 إبدال المرهون بمرهون آخر. 4 النزول عن الرهن من المرتهن. 5 اتحاد الذمة، وهو أن يصبح المرتهن مالكا للمرهون كما لو كان المدين مورثا للمرتهن، فورثه المرتهن، حيث تندمج ذمتا الدائن والمدين في شخص المدين. 6 هلاك المرهون بسبب أجنبي لا يد للمرتهن فيه. والخلاصة أن عقد الرهن الحيازي إذا ما نشأ ترتب عليه مجموعة من الحقوق والالتزامات بين عاقديه الراهن والمرتهن، ورتب كذلك آثارا في مواجهة الغير، ثم إن الرهن الحيازي هو حق عيني تبعي يتبع الالتزام الذي يضمنه، ولذلك فهو ينقضي إما بصفة تبعية تبعا لانقضاء الالتزام، وإما بصفة مستقلة لسبب من الأسباب المتعلقة بعقد الرهن الحيازي. كل هذا تناولناه في هذه المحاضرة بطريقة مختصرة وواضحة، لا يحتاج الأمر معها إلى تفصيل هنا أكثر، على أنه قبل أن نودع أبناءنا الطلاب والطالبات نشير إلى موضوع المحاضرة القادمة، وهو التأمين العقاري وحقوق الامتياز. جمعنا بينهما لأننا سنحاول قدر الإمكان أن نحيل الطالب في بعض الموضوعات إلى الكتاب المقرر، لوجود تشابه بينها أي بين هذه الموضوعات وبين موضوعات سبق توضيحها في الرهن الحيازي. وهذا التشابه هو بين موضوعات الرهن الحيازي والتأمين العقاري كما سنعرف في وقته، وعليه نطرح التساؤلات التالية عن موضوع المحاضرة القادمة، وهي: ما المقصود بالتأمين العقاري وحقوق الامتياز؟ وما هي الأحكام المتعلقة بهما؟ وما هي أهم الفروق بين التأمين العقاري والرهن الحيازي؟ وما أنواع حقوق الامتياز؟ كل هذه الأسئلة نجيب عليها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون المدني، الملكية والتأمين. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.